هذا ويعتبر عمل علماء الجرح والتعديل في تصنيف هذه الكتب عملا رائعا مهما جبارا، إذ قاموا بمسح دقيق لتراجم جميع رواة الحديث وبيان الجرح أو التعديل الموجه إليهم أولا، ثم بيان من أخذوا عنه ومن أخذ عنهم وأين رحلوا ومتى التقوا ببعض الشيوخ وما إلى ذلك من تحديد زمنهم الذي عاشوا فيه بشكل لم يسبقوا إليه، بل ولم تصل الأمم المتحضرة في هذا العصر إلى قريب مما صنفه علماء الحديث من وضع هذه الموسوعات الضخمة في تراجم الرجال ورواة الحديث، فحفظوا على مدى الأيام التعريف الكامل برواة الحديث ونقلته، فجزاهم الله عنا خيرا. وإليك بعض الأسماء لهذه الكتب: 1- التاريخ الكبير للبخاري، وهو عام للرواة الثقات والضعفاء. 2- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، كذلك هو عام للرواة الثقات والضعفاء ويشبه الذي قبله. 3- الثقات لابن حبان، كتاب خاص بالثقات. 4- الكامل في الضعفاء لابن عدي، وهو خاص بالتراجم الضعفاء كما هو ظاهر من اسمه. 5- الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي، كتاب عام إلا أنه خاص برجال الكتب الستة. 6- ميزان الاعتدال للذهبي، كتاب خاص بالضعفاء والمتروكين، أي كل من جرح وإن لم يقبل الجرح فيه. 7- تهذيب التهذيب لابن حجر، يعتبر من تهذيبات ومختصرات كتاب الكمال في أسماء الرجال. المبحث 3- مراتب الجرح والتعديل، صفحة 152. لقد قسم ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل كلا من مراتب الجرح والتعديل إلى 4 مراتب، وبين حكم كل مرتبة منها، ثم زاد العلماء على كل من مراتب الجرح والتعديل مرتبتين، فصارت كل من مراتب الجرح والتعديل 6، وإليك هذه المراتب مع ألفاظها: 1- مراتب التعديل وألفاظها. 1- ما دل على المبالغة في التوثيق أو كان على وزن أفعل وهي أرفعها، مثل فلان إليه المنتهى في التثبت، أو فلان أثبت الناس. 2- ثم ما تأكد بصفة أو صفتين من صفات التوثيق، كثقة ثقة أو ثقة ثبت. 3- ثم ما عبر عنه بصفة دالة على التوثيق من غير توكيد، كثقة أو حجة. 4- ثم ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط، كصدوق أو محله الصدق أو لا بأس به عند غير ابن معين، فإن لا بأس به إذا قالها ابن معين في الراوي فهو عنده ثقة. 5- ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح، مثل فلان شيخ أو روى عنه الناس. 6- ثم ما أشعر بالقرب من التجريح، مثل فلان صالح الحديث أو يكتب حديثه. 2- حكم هذه المراتب. 1- أما المراتب 3 الأولى فيحتج بأهلها وإن كان بعضهم أقوى من بعض. 2- وأما المرتبة 4 و5 فلا يحتج بأهلهما، ولكن يكتب حديثهم ويختبر في الهامش، أي يختبر ضبطهم بعرض حديثهم على أحاديث الثقات الضابطين، فإن وافقهم احتج بحديثهم وإلا فلا. فظهر من ذلك أن من قيل فيه صدوق من الرواه لا يحتج بحديثه قبل الاختبار. وقد أخطأ من ظن أن من قيل فيه صدوق فحديثه حسن، لأن الحسن يحتج به. هذا ما عليه اصطلاح أئمة الجرح والتعديل. أما الحافظ ابن حجر فقد يكون له اصطلاح خاص في كتاب تقريب التهذيب بالنسبة لكلمة صدوق، والله أعلم. انتهى الهامش. وأما المرتبة الرابعة والخامسة فلا يحتج بأهلهما، ولكن يكتب حديثهم ويختبر، وإن كان أهل المرتبة الخامسة دون أهل المرتبة الرابعة. دال: وأما أهل المرتبة السادسة فلا يحتج بأهلها، ولكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط دون الاختبار، وذلك لظهور أمرهم في عدم الضبط. ثلاثة: مراتب الجرح وألفاظها. ألف: ما دل على التليين وهي أسهلها في الجرح، مثل فلان لين الحديث أو فيه مقال. ب: ثم ما صرح بعدم الاحتجاج به وشبهه، مثل فلان لا يحتج به أو ضعيف أو له مناكير. جيم: ثم ما صرح بعدم كتابة حديثه ونحوه، مثل فلان لا يكتب حديثه أو لا تحل الرواية عنه أو ضعيف جدا أو واه بمرة. دال: ثم ما فيه اتهام بالكذب أو نحوه، مثل فلان متهم بالكذب أو متهم بالوضع أو يسرق الحديث أو ساقط أو متروك أو ليس بثقة. ها: ثم ما دل على وصفه بالكذب ونحوه، مثل كذاب أو دجال أو وضاع أو يكذب أو يضع. واو: ثم ما دل على المبالغة في الكذب وهي أسوأها، مثل فلان أكذب الناس أو إليه المنتهى في الكذب أو هو ركن الكذب. أربعة: حكم هذه المراتب. ألف: أما أهل المرتبتين الأوليين فإنه لا يحتج بحديثهم طبعا، لكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط، وإن كان أهل المرتبة الثانية دون أهل المرتبة الأولى. ب: وأما أهل المراتب الأربع الأخيرة فلا يحتج بحديثهم ولا يكتب ولا يعتبر به. الباب الثالث: الرواية وآدابها وكيفية ضبطها. الفصل الأول: كيفية ضبط الرواية وطرق تحملها. الفصل الثاني: آداب الرواية. الفصل الأول: كيفية ضبط الرواية وطرق تحملها. صفحة 156.